بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة يأمن من قالها وعمل بمقتضاها يوم يلقى الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله الذي انتقاه من أطهر سلالة واصطفاه للبلاغ والرسالة، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى التوفيق والتسديد والإعانة. نأخذ هذه المجموعة من المكالمات. تفضل يا علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ، كيف حالك؟
طيب حالك يا علي.
الشيخ، لو سمحت عندي 4 أسئلة.
تفضل.
السؤال الأول، ما هي أحكام السلام والتحية مع غير المسلمين؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني، بالنسبة لعقد القران بدون زفاف، يعني بعد فترة يسوي الزفاف، هناك من عادات والتقاليد معنا إن ما يخلونه يطلع مثلا العروس معه، هو عاقد القرآن أو كذا يخرج معه، وأحيانا هو يريد يأخذ مال الحكم يعني، بس يعني يسمحوا له بالزيارة، زيارته للبيت.
طيب،
ما شروط الأحكام حول هذا، يعني عاقد القرآن بدون زفاف؟
طيب،
سؤال
يا علي، وين رحت يا علي؟ حاول مرة ثانية يا علي، تفضل يا نوفل.
نعم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله شيخنا الكريم، نشكركم على البرنامج الرائع، وحبيت أنه أتمنى أنه يكون عندكم شوية طولة بال معي.
تفضل أخوي.
شيخنا الكريم، السؤال الأول، هون بالنرويج يعني بإذن الله تعالى ما راح يعني نقول بعد فترة تكون الثلاث صلوات اللي هي تكون صلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب تكون من ضمن العمل، يعني كمان أنه ما في وقت بين الصلوات، يعني بين صلاة الظهر وبين صلاة العصر نتكلم عن شيء تقريبا 3/4 ساعة، يعني يمكن كل هذه الصلوات ما بتكون أكثر من ساعة ونص أو ساعتين من ضمن العمل.
نعم.
السؤال شيخنا الكريم، أنه هون يعني تعرف احنا في تقريبا شبه قرية ونشتغل، فمحاربين تقريبا بشكل قوي جدا من ناحية الصلاة.
نعم.
فمرات هم اصلا يرفض انه مثلا انك تاخذ استراحة مشان تصلي او كذا، فمرات مثلا يعني الله يبعدنا عن الكذب، انه مثلا حاول مرات اقول انه انا رايح للحمام او شيء، فمرات بحجة الحمام تصير عندي فرصة اصلي او شيء، ومرات والله بتروح مني صلاة. حبينا تفيدنا يا شيخ.
أخوي نوفل، بالنسبة للفترة بين الظهر والعصر كم؟
والله يا شيخ تقريبا ساعة تصير أو أقل الساعة، يعني مو أكثر.
أي متى يأذن الظهر عندكم؟ متى يأذن الظهر؟
يعني مو الآن، إحنا نقول تقريبا إنه بعد تقريبا 10 و15 يوم بيقوم. نعم. يدخل الظهر تقريبا بال12:03.
العصر؟
والعصر تقريبا 1 إلا شوي.
اي، والليل عندكم طويل الليل.
اي والله يا شيخ.
يا
والمغرب تقريبا شيخنا الكريم بيكون تقريبا مو بعيد، يعني بيكون ساعة وشوي، يعني كل هذه الصلوات تكون تقريبا من 12 ل3 إلا ربع، انه دخلت الثلاث صلوات.
وتكونون في العمل؟
اي والله من
طيب
ضمن العمل.
بالنسبة لرجوعكم يعني من العمل في الليل، بعد دخول وقت العشاء ولا قبل؟
مرات شغلي لا أتخلص قبل العشاء.
إيه زين. طيب، هذا مهم جدا، لأن بعطيك إن شاء الله يعني شيء مرتب لكيفية يعني أو للحرص على قضية أنك تصلي الصلاة في وقتها بإذن الله. أبشر يا نوفل، أبشر.
الله يجزيك الخير. والسؤال الأخير، أنه تدعو لنا الله يا شيخ أنه الله سبحانه وتعالى يجعلنا مخرج.
الله يا أخي الفاضل يسر أمركم، إن شاء الله بإذن الله تعودوا لدياركم سالمين غانمين بإذن الله. صلى الله عز وجل يحفظكم جميعا.
جزاكم الله خير الجزاء شيخ.
مرحبا نوفل، مرحبا. تفضل يا ام عبد الله. ام عبد الله، ام عبد الله من ابو ظبي، تفضلي. من؟ تفضل يا محمد.
توفيق، توفيق، انا توفيق من ليبيا.
توفيق من ليبيا، تفضل يا توفيق.
عندي ثلاثة أسئلة يا شيخ عزيز الله يبارك فيك.
تفضل أخوي.
نبي ما حق أنا عندي لثة في شهر رمضان، فدي يعني دي ما ليش عارف، ممكن يعني حشاك ممكن نبصق، كان داير كوب نبصق فيه باش نتفادى من نبلعها، ومرات ما ندريش على روحي أحيانا في النوم معاني من اللثة في شهر رمضان، فهل هذا يعني في حال أني ابتلعت هل يبطل الصيام ولا لا؟
هذا الذي يخرج ما هو؟
دم
من الفم. ها،
دم اللي نحط من النود بالحمام نلقى في الدم الصبح، لاني نعاني من اللثه، يعني التهاب اللثه ديما
ان شاء الله. السؤال الثاني.
السؤال الثاني شيخ عزيز، حكيت اذكار الصباح والمساء، هل يعني تنقال ما بين الاذان ومش بالذات الصلاه، هل بين الاذان والاقامه عادي
ان شاء الله؟
السؤال الثالث، يعني شخص استمنى في شهر رمضان، هل عليه الكفارة أم عليه يرد اليوم فقط؟
إن شاء الله.
الله يبارك فيك ويحفظك يا شيخ عزيز بعيدنا.
وفيك بارك، الله يوفقنا وإياك يا توفيق. فضل أبو حاتم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
مرحبا يا شيخ، كيف حالك؟
أهلا وسهلا ومرحبا.
الله يحفظك يا شيخ، عندي استفسار. الله
تفضل أخوي، تفضل.
في طال عمرك ورث عقار،
اي
مناصفة، اول كان بين الوالدة والوالد،
نعم،
وبس عاد يوم توفى الوالد الله يرحمه تنازلنا حنا الاولاد نصيبنا للوالدة، حنا 5 أولاد و5 بنات.
اي
طيب يا طويل العمر، الحين القسمة شلون؟ نصيبنا حق نم الوالد يروح علينا يعني؟
انتم تنازلتوا يعني؟
احنا في حياة الوالد الله يرحمه متنازلين العيال.
اي يعني انتم الان عندكم عقار. اي تركة الوالد والوالدة، لا اخذوا النصف، نصف للوالد نصف الوالد، وانتم قلتوا ما نريد حقنا.
يوم توفى الوالد الله يرحمه نعم كتبنا في الصك احنا العيال متنازلين للوالدة.
طيب للوالدة، وبعدين؟
وبس عاد التركة الحين ما ادري شلون قسمته يا طويل العمر.
الوالدة على قيد الحياة؟
توفت الله يرحمها قبل سنة.
أيوة، وما قسمتوا العقار لحد الآن؟
لحد الحين. أي الحين ما
كم العيال؟
العيال 5 والبنات 5.
إن شاء الله يا أبو حاتم.
الله يوفق. ما أدري عاد أنا بشوف هل نصيبنا حنا يسقط من ورث الوالد يعني؟
إن شاء الله. أبشر أبشر يا أبو حاتم.
تبشر بالجنة يا شيخ. الله يحفظك. الله يحفظك.
تفضل يا علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
بالنسبة لسؤال الثالث، وحكم قول تصدقت بأرضي لله.
طيب
السؤال الرابع، بالنسبة لإقامة الصلاة، ما حكم الكلام بعد الإقامة يعني أو التحرك؟ هل إذا خرجت من الغرفة أو ثم رجعت أعيد الإقامة أو لا؟
يعني الآن أقمت الصلاة وتكلمت بعدها؟
أيوة، أو تحركت أو خرجت من الغرفة ورجعت، هل أعيد الإقامة أو لا؟
وضحت، أبشر علي.
مشكور، بارك الله فيك.
وفيك بارك. أم عبد الرحمن.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الشيخ أنا قبل يوم اتصلت بيك، يمكن إذا بدي تذكرني اللي قلت لك زوجي يطعن بعرضي وهذا.
إيه.
الشيخ أنا وياه 28 سنة كنت.
أيوة.
وخدته من الصفر، أدى حكمك يعني من الصفر أخذته يعني تحت الصفر، وعني أنا كنت العقل بدبر ماله ونجمع ماله.
إيه؟
و28 سنة أنا وياه، خلصت منه أولاد الحمد لله وبنيات، وبطل أولادي من المدرسة خلهم يشتغلون بالشارع وما يضمون، إلى ما أبني تدري يمكن تذكرني أبني همهم فقد.
إيه؟
وإلى ما هذا جاء من صار عمره 50 سنة دخل السن المراهقة. عبالك يعني صار شاب قامني يعني أنا ما يرضى بيني كبرت بالعمر ويطعن بعرضي وما أدري إيش وهجرني سنتين، أخير شيء شيخ طلقني. طلقني الشيخ ما أنطاني حقوقي. كل حقوق رجعت من الصفر أنا وأولادي، وأولادي عندي أنا 5، أقول لك ما تصدق قراية وكتابة ما عارفين يقرون، ما درس واحد منهم، ما يصرف عليهم، كان ابني هذا فقط هو يصرف عليه وماله كله جمعه، قطع انا بعرضي قلت لك يمكن تذكرني وهذا كل شيء. رجعنا منصف الان استعاني ولدي بلا مستقبل وطلقني، لا انطاني المتاخر ماني لا انطاني خذ ذهبي، وكنت عايشه تحت الصفر وياه وتحملت جعت وبردت وتسلفعت، وتعرف انت وضع العراق بالتسعينات.
نعم.
السؤال الثاني شيخ، اشترى بي شيخ هو يعني قبل ما طلقني وسجلوا باسمي شيخ البيت اني هو يريده اتعلى انا عرفت البيت هو اقعد انا وولدي بشر انا لا عندي راتب لا عندي شيء، طلقني ولدي نفسه لا عندهم وظيفه لا كشتغل، ما حكمك ان البيت يريد؟ وانا قال لولدي خاف اموت خاف يطلع البيت هو بس انه قاعدين بيه
الان يطالبك بارجاعه. ها
اريد البيت مني، البيت هو سجله باسمي يعني برضاته والنبع مو طانيه سجله على مود يعني يخاف على نفسه يعني امنيا سجلوا باسمي، وأنا أكدت التسجيل ماله على مود إني بس أقعد فيه.
إن شاء الله. أبشر يا عبد الرحمن.
وأنا أخذت من الصفر وتعبت وياه تعبت استعاني عمري ما وصلت 50 إذا شفت عمري 70 سنة.
طيب أعانك الله يا عبد الرحمن.
ويدبر العقل ماله على ما دي مع المال ماله.
تسمعين الجواب إن شاء الله. أبشري أبشري.
بس آية النور شيخ العفو.
إيه.
آية الكرسي هل يجوز نقريها بالصلاة؟
آية الكرسي.
إيه هل يجوز نقريها بالصلاة شيخ؟ وأنا أقيم اللي أعرف أقرأ قرآن بس شيخي قرأتي مو هالقد. أقيم الليل بالصلاة بس كلها صور قصيرة ما يعني أتخربط إذا أقرأ القرآن، قرأتي مو صحيحة بالقرآن شوية تهجي تهجي.
إن شاء الله يا أم عبد الرحمن إن شاء الله. أبشري مرحبا.
ممنون يا شيخ الله يبارك فيك.
أهلا وسهلا
ومرحبا شيخ العفو.
ها تفضل يا أم عبد الرحمن.
شيخ هل أريد تعلمنا شلون أنت صبور وشلون أنت يعني تحمل هيك هيك تشرح لنا ما شاء الله أنت اللهم بارك صبور وتحملنا وهذا أريد مثلك يعني شلون تصير.
الله المستعان. طولنا طويل. الله المستعان. الله يرزقنا وياك الصبر يا اخي.
ممنونه منك شيخ الله يبارك فيك.
اهلا وسهلا. اهلا وسهلا ومرحبا. تفضل يا عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
لو سمحت يا شيخ اريد اسال بالنسبه للبخور للصايم يفطر او لا؟ يعني سواء البخور او العطر اذا بخرت البيت وكذا.
ان شاء الله.
السؤال الثاني بالنسبة للصلاة القيام من متى تبدأ؟ من بعد صلاة العشاء ولا لازم بعد الساعة 12 مثلا؟
إن شاء الله.
شكرا مالك.
مرحبا مرحبا عبد... ها تفضل أبو عبد الرحمن.
السلام عليكم.
عليكم السلام الله.
شيخ جزاك الله خير، عندنا شخص مريض
إيه؟
وبيعمل عملية عشان جمعنا لبعض الفلوس
إيه؟
لحد الآن ما كملت. إذا توفي هذا الشخص هل هذه الفلوس تصبح من حقه أو حق ورثته أو نرجعها إلى أصحابها أو كيف الترتيب؟
إن شاء الله. مرحبا أم علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
أنت اتصلت فيك أمس.
أيوة
بس ما قدرت أوضح لك يعني.
تفضلي.
بالنسبة للقلم القارئ اللي قلت لك أني أتبدع معه.
القلم القارئ. أيوة
أنا الحمد لله يعني أقدر أقرأ وأقدر أختم كل شهر وشهرين.
أها.
بس يعني أبغى أتقن يعني أكون يعني متقن للقراءة هذه أتبع. أيوة. من القلم القارئ وأختم شهر وشهرين شهر ونصف كده.
نعم.
وأنا الحمد لله يعني أحفظ بعض الصور شوية وأحفظ جزء أو كده والحمد لله.
الله يحفظك يا مالي.
ما أتقن يعني المدود والتجويد وذي ما أتقنها.
الله يحفظك
يعني إني أختم خدمة أنا مطمئنة لها
إن شاء الله يا معلي إن شاء الله.
شكرا جزاك الله خير.
مرحبا ومسهلا. طيب أكتفي بهذا القدر بارك الله في الجميع. علي من عمان يسأل يقول ما هي أحكام السلام مع غير المسلمين؟ علي بارك الله فيك، أولا بالنسبة لي السلام هو عبادة من العبادات، ولذلك الله جل وعلا قال وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. النبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأن السلام الذي أنزله الله عز وجل على نبيه هي هذه الجملة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأن الأجر على قدر اكتمال الجملة. فقد صح أن النبي عليه الصلاة والسلام كان جالسا فدخل رجل فقال السلام عليكم فقال وعليكم السلام رد عليه ثم قال عشر، ودخل آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله فرد عليه وقال عشرون، ودخل ثالث فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فقال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثون. فدل هذا على أن كل من أتى بجملة السلام كاملة حصل الأجر الكامل، وينقص الأجر على قدر نقصان ألفاظ السلام. ولذلك جملة السلام القدر المجزئ فيها السلام عليكم، أما قول السلام لا ما يصلح، سلام هكا السلام ما يصلح، إنما لابد أن يقال السلام عليكم. الأمر الثاني بالنسبة للسلام على غير المسلمين على أحوال، فإذا كان غير المسلم يسلم سلام مشتبه بحيث يقول مثلا السام عليك مثلا، فإن المشروع في حق المسلم أن يقول وعليك، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام جاءه اليهود فسلموا عليه وقالوا السام عليك، فقال وعليكم، فسمعت عائشة من ورائي فقالت وعليكم السام واللعنة والغضب، فقال مهلا مهلا يا عائشة، ما كان الرفق في شيء إلا زانة وما نزع من شيء إلا شان، فقالت أو ما سمعت ما قالوا، قال أو ما سمعت ما قلت، قلت وعليكم، فإنه يستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لهم فينا. والمعنى أن يقول وعليكم، لأن السام معناه الموت، لما يقول السام عليك يعني الموت عليك. أما إذا كانت الجملة صريحة يعني بحيث أنه قال السلام عليكم، فكيف أرد عليه أنا؟ هذا خلاف بين العلماء، منهم من ذهب إلى أن يقول وعليكم على القاعدة اللي ذكرتها قبل قليل، ومنهم من قال بأنه يقول وعليكم السلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الله جل وعلا قال وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، ويستوي في هذا المسلم وغير المسلم، فقال يقول وعليكم السلام، وهذا الذي يظهر أنه الراجح إذا فهم الإنسان أن سمع الجملة كاملة. وإذا أراد الإنسان أن يخرج من الخلاف يقول وأهلا وسهلا مرحبا، يعني بعض الكلمات الطيبة، وبالنسبة لبعض مثلا صباح الخير مساء الخير أوقاتك سعيدة شيء من هذا القبيل، ما في بأس أنه يقابل بها غير المسلم. يا علي، علي يسأل يقول بالنسبة لعقد القران من دون زفاف، يقول يعني عندنا عادات بأنه ما يسمح للزوج أنه يخرج مع زوجته بعد عقد القران، وإنما يسمحون له بالزيارة، ما حكم ذلك؟ علي بارك الله فيك، بالنسبة لهذه المسألة يتجاذبها أمران، أمر عبادي وأمر عادي. أما الأمر العبادي فما يتعلق بمسألة عقد الزواج، فإن الرجل إذا عقد على امرأة فإنها أصبحت زوجة له، زوجة له، فإذا مات قبل الدخول عليها ورثته، وأيضا اعتدت عدة الوفاة 4 أشهر و10 أيام، 4 أشهر و10 أيام. وأما إذا طلقها قبل أن يدخل عليها فلها نصف المهر، وليس لها عدة المطلق، وليس لها عدة المطلق. وأيضا لو أنه أتاها بحيث أنه يعني عاشرها فإنها زوجة له، لا أحد يقول بأنه فعل حراما، وإنما زوجة له، هذا الأمر العبادي. أما الأمر العادي فهذا معمول به، لأن للعرف والعادة سلطان في الشرع، فإذا اعتاد أهل بلد على أنهم لا يسمحون للرجل أن يدخل على امرأته المعقود عليها إلا بعد الزفاف، فهذا يعمل به. وأنا أؤيد مثل هذا الأمر، لماذا؟ لأنه توجد حالات دخل الرجل على امرأته قبل الزفاف وحصل وفاء للرجل وحملت المرأة، والناس ما شاهدوا حفلة الزواج، ما شافوا حفلة، وقالوا كيف الآن وهو يعني خلى بها وحصل ما حصل، وهذه جرت إشكالات كثيرة، يعني حتى أهل الزوج قالوا من وين هذا الحمل؟ أنا ما عندنا خبر أنه دخل عليك وشيء. الأمر الثاني إساءة الظن، قد يساء به الظن، ولذلك هذه عادة طيبة على أن يقال له ما تدخل حتى تصنع حفلة الزواج وتشهر هذا النكاح، فلا بأس بذلك. علي طبعا باقي لك سؤالين، لكن ترتيبك الآن سيأتي بعدين، لأن المتصلين أيضا لهم حق. نوفل من النرويج يقول يعني عندهم ما يتعلق بمسألة صلاة الظهر والعصر والمغرب، يقول أيام القادمة بعد 10 أيام سيكون الوقت ضيق جدا، ويقول نحن نعيش في بلد يعني ما يسمح لنا، وأيضا ما يرغبون أننا نصلي، وكيفية الصلاة وكيفية الجمع. نوفل أسأل الله تعالى أن يحفظكم وأن يحميكم، وأسأل الله تعالى أن ييسر رجوعكم إلى بلدانكم سالمين غانمين، وأسأل الله تعالى أن يثبتنا وإياكم. ولا شك بأن مثل نوفل وأمثال نوفل حريصين على الطاعة والعبادة في بلاد يعني لا تدين بدين الإسلام يدل إن شاء الله على توفيق الله لهم، فاحرصوا على هذه العبادات والطاعات، واشكروا الله جل وعلا الذي فتح على قلوبكم ويسر لكم أسباب الخير. لأنه للأسف الشديد أخوي نوفل، وأنت تشاهد هناك كيف أن بعض المسلمين للأسف الشديد ذاب في هذه المجتمعات وتخلى عن كثير من الأسس والأصول التي كان عليها، وأقبل على الدنيا وكأنه من المخلدين فيها، ولذلك للأسف أثر هذا على دينهم وعلى إيمانهم. فالحمد لله اللي هداكم، والحمد لله الذي وفقكم. أخوي نوفل، أنت واللي معك في قاعدة مهمة في الشريعة، عندنا قاعدة عريضة تشمل جميع أمور، المشقة تجرب التيسير، المشقة تجرب التيسير. دين الله عز وجل يسر، ليس فيه مشقة وليس فيه عنت. لا أقصد ليس فيه مشقة يعني غير محتملة، لا، في مشاق محتملة، الوضوء، الصلاة، الصيام، هذه محتملة، لكن مشاق غير محتملة ما في الشريعة. وأيضا قاعدة الشريعة أن الشريعة لما يقع الإنسان في العنت والضيق والحرج تنقله إلى اليسر والسماحة، ولذلك الشريعة فيها تيسير. يقول جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وما جعل عليكم في الدين من حرج. النصوص كثيرة، النبي عليه الصلاة والسلام حياته تمثل النموذج الرائع والجميل والطيب والنقي في مسألة التعامل مع هذه الأشياء. ولذلك أخي الفاضل، أنتم الآن مقبلين على يعني وقت سيضيق فيه، يقصر فيه النهار ويطول الليل، يعني الصلوات هذه كل صلاة تصلونها بوقتها ما استطعتم إلى ذلك سبيل، هذه الخطوة الأولى، الظهر في وقتها، العصر في وقتها، المغرب في وقتها. طيب تقول لي: والله مثل ما شرحت لي أنت الآن الوضع فيه صعوبة، ممكن تجمعون جمع صوري، تأخر الظهر إلى قبل أذان العصر بخمس دقائق، تصلي الظهر ثم تصلي العصر بعدها، لأن سيدخل عليك الوقت، يكون قد صليت الظهر في آخر وقتها وقدمت العصر وصليت العصر في أول وقتها. هذه خطوة جيدة يا أخوي نوفل. الأمر الآخر ما يتعلق بقضية التأخير، يعني إذا كان والله مثلا حصل ضرورة بحيث أنه ما استطعت وهناك رقابة شديدة عليك وممكن هذا يؤثر في قطع رزقك وكذا، ممكن أن تجمع الصلاتين، يعني تؤخر الظهر مع العصر مثلا، أو تقدم الظهر مع العصر، جمع حقيقي أقصد وليس الجمع الصوري. مسألة أخرى، قضية أنك تستعمل المعاريض فهي مندوحة عن الكذب، ما في بأس، هذا لدينك، لأجل دينك، أنت ما تتكسب من وراء مثلا أن تقول كلمة أنت تعتقد بأنها كذب، ليست بكذب، تعريض. والله أنا الآن أحتاج إلى خمس دقائق، وقت ضروري جدا وتقصد فيه الصلاة، ممكن توهمهم أنك رايح الحمام مثلا أو المرحاض، ممكن توهمهم أنك رايح ترتاح قليل، ما في بأس، إن هذا دين ولله الحمد والمنة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: في المعاريض مندوح عن الكذب. في مسألة أخرى يا أخوي نوفل، أهم شيء الفريضة، يعني بعض الناس الآن يعتقد بأن حتى تقبل الفريضة لازم يصلي السنن القبلية والسنن البعدية، لا، وضعكم الحالي أنتم غير مرتاحين في مسألة الصلاة، أنت عندك وقت ضيق، فممكن أنك تصلي الظهر في ثلاث دقائق، ممكن. كيف تقول لي كيف مثلا؟ أقول لك اقتصر على الفاتحة، لأن عندك شخص يراقبك وشخص ما يبغاك تصلي، فقل له أنا أبغى منك خمس دقائق فقط، يعني أقصى شيء، ممكن في ثلاث دقائق تصلي الظهر، اقتصر على الفاتحة والركوع تسبيحة واحدة، سبحان رب العظيم، سمع الله لمن حمد، والسجود تسبيحة واحدة، سبحان رب العلى، وهكذا. وفي التحيات ما في حاجة أنك تأتي بالأدعية لأن هذا سنة، جزما، وهذه مجربة أخوي نوفل، جزما بأنك ستصلي في ظرف دقيقتين ثلاث دقائق. فلما يشوفك هذا الرجل الذي توهم بأنك ستصلي مدة ربع ساعة نصف ساعة، وإذا أنت صليت في ظرف قلت له خمس دقائق وإذا بك تختصر ثلاث دقائق، أعتقد بيرتاح معك، لأن أعتقد أنهم ماديين، هم لهم حسابات مادية. فجرب هذا، جرب هذا، وبالعكس أنا أشوف أن هؤلاء إذا شافوا الشخص مهتم بدينه يعني يحترمونه ويعطونه الفرصة. المغرب سهل الآن، الأيام الجاية الليل طويل، ولذلك في يعني فترة زمنية بين المغرب والعشاء، ممكن إذا رجعت للبيت تصلي المغرب هناك حتى لو إلى آخر وقتها، وبعدين تصلي العشاء. هذا الذي أحببت أن أذكره لك يا نوفل، وأسأل الله تعالى أن يحميكم وأن يحفظكم. توفيق من ليبيا يقول أنا عندي التهاب في اللثة وفي شهر رمضان كان يخرج مني دم وأحيانا أبصق في كوب وشيء من هذا القبيل. يقول ما حكم صومي؟ صومك صحيح يا توفيق، وفقك الله وبارك فيك. صومك صحيح ولله الحمد. لماذا؟ لأنك أنت ما تعمت إخراج هذا الدم ولا تعمت بلعه، أنت نائم استيقظت فوجدت آثار الدم، تذهب وتبصق في محل في المكان يعني في دورة المياه وتتمضمض وليس عليك شيء، بارك الله فيك. اللي عليه شيء هو الذي يتعمد بلع الدم، يتعمد بلع الدم هو الذي عليه شيء، أما أنت ما عليك شيء بارك الله فيك. توفيق يقول بالنسبة لأذكار الصباح والمساء ممكن آتي بها بين الأذان والإقامة؟ بالنسبة لأذكار الصباح نعم، لأن الراجح من قول أهل العلم أنها تبدأ من دخول وقت الفجر، فيجوز لك ويشرع لك أن تأتي بها بعد الأذان، يعني بين الأذان والإقامة لا بأس، وتكمل بقيتها مثلا بعد الصلاة، ولو جعلتها بعد الصلاة يكون أفضل خروجا من الخلاف لأن المسألة فيها كلام. أما مسألة أذكار المساء فتجعلها بعد الصلاة، بعد صلاة العصر، بارك الله فيك. توفيق يسأل عن شخص استمنى في نهار رمضان، يقول ماذا عليه؟ أخوي توفيق لا يخفاك بأن الاستمناء محرم، وذلك لقول الله عز وجل فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. قال أهل العلم في وجه راجح من أوجه التفسير بأن المقصود بهذا الاستمناء، الاستمناء. الأمر الثاني بالنسبة للاستمناء مفطر إذا حصل في نهار رمضان في قول جماهير أهل العلم، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما يرويه عن ربه جل وعلا قال يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. ولا شك بأن الاستمناء شهوة لأن فيه التذاذ ولذلك يفطر. بالنسبة للكفارة الراجح من أقوال أهل العلم أنه ليس عليه إلا قضاء هذا اليوم فقط مع التوبة والاستغفار، فالتوبة والاستغفار لأجل الاستمناء لأجل ارتكاب هذا الذنب، وكذلك الانتهاك حرمة الزمان حيث أنه انتهك حرمة زمان الصوم، وعليه يعني بعد التوبة والاستغفار أن يقضي هذا اليوم، في الراجح من أقوال أهل العلم. أبو حاتم من السعودية يقول بأن يعني هناك عقار أصبح مناصفة بين الوالد والوالدة، لأننا نحن يقول لما توفي الوالد قمنا فتنازلنا عن نصيبنا للوالد، يقول هو مناصفة بين الوالد والوالدة وتنازلنا عن نصيبنا للوالدة. يقول الوالدة أيضا توفيت من سنة ونحن الآن 10 أولاد 5 ذكور وخمسة إناث، هل التنازل السابق يؤثر على قضية الإرث؟ أبو حاتم لا، بارك الله فيك. التنازل السابق أنتم الآن لما توفي الوالد استحقيتم نصف البيت أو نصف العقار أنتم خواتك مع الوالدة، رحتوا أنتم وتبرعتم تكرما وتفضلا وأيضا أجر وثواب لكم، قلتوا هذا كله للوالدة، أصبح الآن العقار ملك للوالد، أصبح العقار ملك للوالد. أما وقد توفيت رحمة الله عليها الآن ينتقل العقار كل إليكم، ولذلك أنت وإخوانك وخواتك تتقاسمون هذا العقار، للذكر مثل حظ الأنثيين، وذلك لقول الله عز وجل يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فهذا العقار وما خلفته الوالدة كله تركة تتقاسم أنت وإخوانك فقط ولا يدخل معكم أحد، بارك الله فيك. أم عبد الرحمن من العراق، طبعا أم عبد الرحمن ذكرت عادة ترجع وتذكر قصتها مع زوجها 28 سنة زواج، ويعني ذكرت قصة طويلة، ويعني ما أم عبد الرحمن ما عندي زيادة على ما قلت والله، احتسب الأجر. الآن تقولين طلقك مثلا وما أعطاني حقوقي، ما أعطاك حقوقك مثلا وأهمل أولاد للأسف حتى ما درسهم، هذا كله في ميزان سيئاته، نسأل الله العافية والسلام. إن كان ما تقولينه حق وصدق وواقع هذا كله في ميزان سيئاته، نسأل الله السلام والعافية. إهمال الأولاد من التعليم، إهمال الأولاد من التربية، القسوة على الزوجة، قذفها في عرضها، استلاب كل ما قدمته له، هذا كله لا شك بأنه ظلم، ظلم، والظلم ظلمات يوم القيامة. فيا أخت الفاضلة الحمد لله اللي الله عز وجل من عليك بالإيمان، من عليك بالإسلام، من عليك بالتعلق بالله، هذه نعمة من نعم الله،
شتان بينك وبين هذا الزوج اللي لا يخاف الله ولا يتقي. فيا أخت الفاضلة بارك الله فيك، ثبتي على ما أنت عليه واقتربي من الله أكثر من اللي أنت فيه الآن، وحرصي بارك الله فيك على أن تصححي الخطأ اللي ارتكبه زوجك مع أولاده. حاولي تعلمينهم من جديد، تدرسينهم، حاولي أن تمنحينهم شيء من وقتك لأجل أن يحفظوا شيء من القرآن، يتعلموا أقل شيء يفكون الخط حتى يقرأوا شيء من الأشياء النافعة لهم بإذن الله. هذا الذي أوصيك به. نعم فضل هاني.
السلام عليكم شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله.
بارك الله فيك يا شيخ.
وفيك بارك يا هاني.
سيدي بسألك سؤال، يعني والدي قبل حوالي 60 سنة صار حادث بالسيارة.
نعم.
يا شيخ في واحد بجنبه والدي ما صارش فيه إشي.
الوالد ولا الوالدة؟
لا الوالد.
أي قبل 60 سنة؟
أيوة الوالد صار مو حادث قبل 60 سنة.
أيوة ومات اللي معه. أيوة.
اللي جنب الوالد بالسيارة صار مو حادث ومات.
أها.
يا سيدي الشيخ إنه والدي لا صار ولا سوى إشي، والدي توفاه الله من 20 سنة أو أكثر، وإحنا يعني أولاده شو مطلوب منا؟
طيب أنت يا هاني بالنسبة لتقرير المرور ايش قالوا تقرير المرور؟
كان تقرير المرور مش متعمد.
لكن قلب ولا صدم؟
لا قلب.
انقلبت السياره. طيب تقرير المرور يقول يعني في يعني مثلا حمل الوالد نسبه اهمال، يعني الخطا بسبب الاهمال.
لا 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 ما حملوا شيء لانه الحق على السائق الثاني.
كيف السائق الثاني؟ انا قلت لك قلب ولا صدم؟ قلت لي قلب.
لا قلب. قلب.
وكيف
هي يصاب بالسيارة يعني يصاب بالسيارة ثانية وقلبت قلب بيعد لحاله.
ها قلب يعني دخل عليه شخص لحاله. أخطأ عليه شخص آخر وانقلبت السيارة.
أيوة أيوة.
طيب يا هاني تسمع الجواب.
طيب يا شيخ بسألك سؤال ثاني.
تفضل.
اللهم صل على محمد. أذكار المساء والصباح.
إيه
بس الداف عميت موعد للقراءة يعني.
كيف؟ موعدها يا هاني تسأل عن موعدها؟
شكرا يا شيخ.
يا هاني.
نعم نعم.
تسأل عن وقت أذكار الصباح والمساء؟
أيوة أيوة. وقت أذكار الصباح والمساء.
تسمع الجواب يا هاني.
إن شاء الله. شكرا
مرحبا.
شيخ.
مرحبا. فضل محمد. محمد.
السلام عليكم مطوع.
عليكم السلام.
مطوع بغيت أسأل أنا صلاة الجمعة الصبح شو نقرأ؟ طيب الفجر.
صلاة الجمعة.
الفجر والظهر. الظهر بس هل الكهف ولا كيف يعني؟
قصدك في صلاة فجر يوم الجمعة ها؟
ها ها. والظهر يعني هل بس الكهف نكتفي؟
إن شاء الله يا محمد. حياك الله يا محمد.
حياك الله.
طيب أرجع للأخت أم عبد الرحمن بارك الله فيها. طبعا أم عبد الرحمن تقول بأنها بأن زوجها اشترى بيت قبل ما يطلقها وسجل باسمه باسم زوجته. تقول سجل البيت باسم زوجته. تقول الآن هو كان خايف يعني ما يستطيع يسجل باسمه. تقول أنا ساكنة في البيت وهو يطالبني بإرجاع البيت. تقول أنا ما أخرج ووصيت أولادي بأن هذا البيت لأبوكم لكن إذا يعني إذا توفيت فترجعون لوالدكم. علي شيء أخت الفاضلة بالنسبة لهذا البيت؟ هذا حق للأولاد كما أنه حق لأبيهم حق للأولاد، ولذلك أنت تتبعين الأولاد في السكنة في هذا البيت، خاصة وأن الحالة اللي أنت فيها يعني واضح أن فيها مأساة وفيها ألم وفيها يعني ضرر كبير جدا، ولذلك أنت تسكنين مع الأولاد. أنت تسكنين مع أولاد ترفضين تقول لزوجك ما دام أنه رجل يعني يهددك والخروج ويطلك مثلا في الشارع ويطعن في عرضك وشيء من هذا القبيل، يعني ممكن أنه أيضا يرميك في الشارع بعد ما يستولي على البيت. عموما تقول لي لا البيت نعم أنا كاتب وصية على أن هذا البيت بيتك لكن أنا أسكن مع أولادي وبهذا تنتهي المشكلة ما دام عنده بيت آخر. أم عبد الرحمن تقول بالنسبة لآية الكرسي يعني ممكن نقرأها في الصلاة، وبالنسبة لي يعني تقول أنا أقوم الليل بسور يعني قصيرة، لكنني أتخربط أحيانا إذا قرأت السور الطوال. أختي أم عبد الرحمن بارك الله فيك، بالنسبة لآية الكرسي نعم تقرأ في الصلاة ما في بأس، حتى لو اقتصر الإنسان عليها. إن بعض الناس الآن يقول لك لا تقرأ آية واحدة في القرآن، عفوا لا تقرأ آية واحدة في الصلاة، لا اقرأ حتى لو آية واحدة ما في بأس، خاصة آية الكرسي أعظم آية في القرآن، لو قرأها الإنسان لوحده يقتصر عليها ما في بأس ولله الحمد. وأنت تقولين تقومين الليل تقرأين بقصار السور، طيب ما في بأس، يعني هذا من قيام الليل، هذا من قيام الليل، فكثر الركعات، صلي 11 ركعة مثلا أفضل لك، بارك الله فيك. أم عبد الرحمن تسأل تقول كيف نصبر ونتحمل؟ أختي الفاضلة، الصبر عبادة، الصبر عبادة، ومن أعظم المقامات مقام الصبر، ولذلك الله عز وجل يحب الصابرين ومع الصابرين، وأيضا يثيب ويأجر الصابرين أجرا لا حدود له، قال تعالى إنما يوفى الصابرون أجرا بغير حساب. فالإنسان أولا لابد أن يعلم بأن الصبر عبادة، فهو يتعبد الله حينما يصبر. الأمر الثاني، الصبر دائما عاقبته حميدة، الصبر دائما عاقبته حميدة، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام ومن يتصبر يصبره الله، وقال عليه الصلاة والسلام والصبر الضياء، الصبر يضيء للإنسان الطريق، لأن ضد الصبر الحمق والجهل والغضب، وهذا سبحان الله العظيم دائما محل ندم الإنسان إذا تخلق بخلق الغضب السريع أو يعني أو الجهل أو الحمق مثلا، أما الصبر لا، ولذلك الصبر ضياء كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. أمر آخر، ما ندم أحد على الصبر، ما ندم أحد على الصبر، لكن من يغضب يندم، ومن يحمق ويجهل يندم أبدا، أما الصبر أبدا. الصبر سمي صبر لأنه مر مثل الصبار، مر صحيح صعب تحمله، ما يتحمل إلا اللي يريد الله والدار الآخرة، لكن نهايته فيها من الحلا الشيء الذي يجده الإنسان في حياته، ولذلك الإنسان يستطعم ويتلذذ بعاقبة الصبر، يعني بدايته مرة لكن نهايته حلوة بإذن الله جل وعلا. ولذلك الصبر مقام من مقامات العبودية التي يتقرب بها العبد إلى الله عز وجل، والصبر واقع وليس كلام. يعني بعض الناس يقول لك والله أنا أصبر، ولما يستفز يغضب غضب شديد، هذا مخالف لما يدعي، مخالف لما يدعي. نسأل الله تعالى أن يعيننا وإياكم وأن يصبرنا يا أم عبد الرحمن. أرجع لعلي من عمان، علي يقول ما حكم قول الإنسان تصدقت بعرضي لله؟ هذا ورد عن بعض السلف بأنهم كانوا يقولون تصدقت بعرضي لله، يعني في سبيل الله، كل من اغتابني أو كل من نم علي أو سبب لي ضرر أو طعن في عرضي مثلا أحتسب عند الله عز وجل. هذا ورد عن بعض السلف، ولا شك بأن هذا مقام أيضا من المقامات العظيمة التي فيها تعكس صورة قل ما في قلب الإنسان من مراقبة الله وخشية الله، وأيضا ما لديه من علو الهمة وما لديه من الاهتمام بالدار الآخرة، فهو ينظر إلى الدنيا على أنها دار زوال ولا تستحق أن الإنسان يغضب عليها أو يشاكس لأجلها أو أنه ينافس فيها، عنده همة سماوية عالية تزاحم النجوم في عليائه. هذا مذكور عن بعض السلف رضي الله عنهم. علي يسأل يقول بالنسبة للإنسان إذا أقام الصلاة ثم تكلم بعد ذلك أو تحرك أو ذهب إلى غرفة، هل يعيد الإقامة؟ الجواب لا، الجواب لا، فقد صح أن النبي عليه الصلاة والسلام بعدما أقيمت الصلاة كلمه رجل حتى طال الحديث، طال بينهم الحديث، وقيل بأن الرجل هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فطال الحديث ثم صلى النبي عليه الصلاة والسلام ولم يأمر بإعادة الإقامة، فالإقامة لا تبطل إذا طال الفصل بينها وبين الصلاة. أم عبد الله من أبو ظبي بارك الله فيها تسأل عن البخور للصائم والعطر والطيب، تقول هل يفطر الصائم؟ الجواب لا يا أم عبد الله، بالنسبة للصائم إذا تبخر أو تعطر أو تطيب سواء بالدخون أو بالطيب العادي هذا لا يفطر الصائم ولله الحمد والمنة. تسأل أم عبد الله بالنسبة لصلاة الليل تقول متى تبدأ، يعني هل من بعد الساعة 12 ولا من بعد العشاء؟ أختي أم عبد الله الله يرضى عليك، بالنسبة لصلاة الليل تبدأ من بعد صلاة العشاء هذا وقتها وتنتهي بأذان الفجر، والليل مقسم على ثلاثة أثلاث من بعد صلاة العشاء، ثلاثة أثلاث: الثلث الأول والثلث الأوسط والثلث الأخير. أفضل وقت لقيام الليل الثلث الأخير، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في بادئ الأمر صلى أول الليل ثم ترك، ثم صلى أوسط الليل ثم ترك، يعني ما رجع إلى أول الليل، ثم صلى آخر الليل فأثبت أثبت، فبقي طوال حياته يصلي الثلث الأخير من الليل، لأن هذا الوقت من أعظم الأوقات حيث ينزل الرب جل وعلا إلى سماء الدنيا نزولا يليق بجلاله وعظمته، فيقول لعباده: هل من سائل فأعطيه، هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، وذلك كل ليلة. أبو عبد الرحمن من أبو ظبي يقول: شخص مريض يريد أن يجري عملية جراحية، يقول جمعنا له مبلغ مالي، إذا توفي الشخص هذا وبقي مبلغ فلمن يكون المبلغ؟ أبو عبد الرحمن بارك الله فيك، بالنسبة لهذا المبلغ الذي جمعته من باب التبرع لهذا الرجل، وإذا أنت توليت قضية الجمع فأنت وكيل عنه، هذا المبلغ ملك لهذا المريض، فإذا يعني استغرق المبلغ قيمة العملية خلاص، إذا زاد شيء مثلا فإنه يرد إليه يعطى إذا كان حي، إذا توفي قبل العملية أو بعد العملية وبقي مبلغ هذا يرد إلى الورثة بارك الله فيك. أم علي من السعودية تقول: يعني أنا أستخدم القلم القارئ لأحسن قراءتي حتى أكون متقنة. طبعا أم علي هي اتصلت بالأمس وعودت اليوم توضح لها، ما في شيء يا أم علي، الله يرضى عليك يبارك فيك ويزيدك هدى يا رب وتوفيق وسداد ورشاد وقبول، هذه نعمة من نعم الله، ولذلك أنت قصدت الآن بالقلم القارئ حتى تتقنين القراءة، هذا شيء عظيم بارك الله فيك، استمري على مثل هذا الأمر، والصور القصار هذه راجعيها باستمرار حتى لا تنسينها. أهاني من الأردن يقول بأن الوالد والد قبل 60 سنة عمل حادث، يقول كان هو يقود السيارة وبجواره رجل، توفي الرجل، يقول الوالد ما سوى شيء وتوفي الوالد، يقول هل علينا شيء نحن الورثة؟ أهاني الله يرضى عليك وبارك فيك. طبعا أنا سألتك قلت لك تقرير المرور ما هو، قالوا بأنه الخطأ على الآخر، يعني كأنني فهمت أن والد كان يمشي في طريق معه رجل راكب آخر، خطف أمامهم سيارة مثلا مسرعة أو أربك الوالد فانقلبت السيارة، إذا كان الوالد يمشي بالسرعة القانونية المحددة ومتخذ جميع الاحتياطات والاحترازات من وضع الحزام، من أيضا صيانة السيارة من حيث الكفرات أو التواير أو العجلات يسمونها العجلات، هي طبعا اللفظة اللغوية من حيث اللغة العربية، كذلك في صيانة للسيارة، ثم حصل مثل هذا الأمر اعتدى عليه شخص ولو لم يصدمه ما على الوالد شيء، لأن الراجح من قول أهل العلم أن قتل الخطأ إذا لم يكن الإنسان قد تسبب به بنسبة كبيرة فليس عليه شيء، لا دية ولا كفارة. وأما إذا كان الوالد لا، هو قد لا يكون، بعض الناس قد يكون متوفر لديه كل شيء لكن هو ما يتقن القيادة بحيث يرتبك أمام كل شيء، فإنه يتحمل الدية والكفارة. أما الدية فإذا عفى الورثة فتسقط، وأما الكفارة فصيام شهرين متتابعين. تقول الآن والله نحن ما ندري نبغى نحتاط للوالد، صوموا عنا يا هاني، أنت شهر وأخوك الثاني شهر أو الوالدة شهر مثلا، بحيث أنكم إذا صمت شهر يصوم اللي بعدك مباشرة، ما يصير فاصل بين الأيام، أو يتبرع واحد منكم يقول أنا أصوم شهرين، هذا إذا ترددتم. أما إذا كان عندكم تقرير الطبيب على أن الوالد ليس له علاقة بهذا الحادث وأن هناك من أخطأ عليه، ما عليه كفارة يا هاني. هاني يسأل عن أذكار الصباح والمساء، يقول متى موعدها؟ أذكار الصباح بعد دخول وقت صلاة الصبح، بعد دخول وقت يعني بعد الأذان، إذا أذن بدأ وقت أذكار الصباح وتستمر إلى وقت الضحى، وأما أذكار المساء فتبدأ بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، ومن فاتته ممكن يجيبها بعد غروب الشمس. محمد من الشارقة بارك الله فيه يسأل يقول بالنسبة لفجر يوم الجمعة ماذا نقرأ فيه، وكذلك صلاة يوم الجمعة أو الظهر ماذا نقرأ، هل نقرأ سورة الكهف محمد بارك الله فيك ورضي الله عنك. أولا بالنسبة لفجر يوم الجمعة يقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة بسورة السجدة، وفي الركعة الثانية بعد الفاتحة بسورة هل أتى على الإنسان حين من الدهر، وهذه سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صلاة فجر يوم الجمعة يقرأ بهاتين السورتين، وهما من نظائر القرآن، يقرأهما في الصلاة بعد قراءة الفاتحة. هذا الأمر الأول. أما الأمر الثاني فيما يتعلق بقراءة سورة الكهف، فسورة الكهف ليس لها علاقة بالصلاة يا محمد بارك الله فيك، وإنما سورة الكهف تقرأ في ليلة الجمعة وفي يوم الجمعة، تقرأ في ليلة الجمعة وفي يوم الجمعة. وجاءت بهذا الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، والفضل في هذا كبير. ولذلك الإنسان في ليلة الجمعة إذا أحب يقرأ سورة الكهف يقرأها، وإن لم يقرأها مثلا في الليل قرأها في النهار، يقرأها في النهار إلى غروب الشمس. فإذا غربت الشمس بدأ يوم السبت، خلاص انتهى وقت قراءة سورة الكهف. أما قضية القراءة في صلاة الظهر يوم الجمعة، نحن الآن في زمن كورونا إلى الآن ما بدأت الجوامع، ولذلك نحن نصلي صلاة الظهر ما نصلي صلاة الجمعة. بلغني بعض الناس، وفي أسئلة وصلتني أيضا، أن بعض الناس يصلي في البيت ركعتين، وهذا غلط. نحن نصلي الظهر الآن، الجمعة إلى الآن ما أقيمت، ولذلك نصلي الظهر 4 ركعات، ونصلي قبلها 4 ركعات، ركعتين ركعتين السنة الراتب القبلية، وبعد الظهر نصلي ركعتين أو 4 كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. طيب انتهت الأسئلة وانتهى الوقت، ولله الحمد والمنة. ألتقيكم غدا على خير بحول الله وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.